إلى ما لا يريبك. قد كان في السلف سهلا الورع إن يرد الشك على اليقين دع. بالشك لا تناط رخصة ولا رابع بعلم كشفه والعلماء. بالشك لا تناط رخصة، الرخص لا تناط بالشك. أنا الأمر الذي شك فيه الإنسان لا يرخص له فيه، لا يمكن أن يكون الترخيص على أساس الشك، أي قاعدة فقهية. الرخص لا تناط بالشك، وما راب فيه الإنسان طريقه طريق كشف الريبة فيه هو العلم، هو العلم الشرعي، أن يستفتي في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين يحملون الوحي، يستفتي في ذلك الوحي أو حاملوه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ودور العلماء أن يبينوا ذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والأخذ بالأحوط في الدين ورع، لا فاسد الورع من عناص هدع. الورع هو قال فيه الحسن البصري البصرة عندما ينسب لها تكسر باؤها، أصلا يقال لها البصرة لكن في النسبة تكسر الباء، قال الحسن البصري. قال الحسن البصري الورع ملاك الدين، ملاك الدين. والورع هو أن يأخذ الإنسان نفسه بأشد المذاهب وأحوطها وأقواها، أشد المذاهب وأحوطها وأقواها، ولكن ليس منه أن يتورع عن الرخص التي نص الشرع على الإذن فيها. الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فما كان رخصة صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتورع عنه تنقطع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم هلك المتنطعون. وأخذ الإنسان لنفسه بالورع ينبغي أن يكون قاصرا عليه، فلا يلزم الناس بأشد المذاهب ولا بأحوطها، بل يفتي بأيسر المذاهب. قال سفيان الثوري ليس الفقه في التشدد، فالتشدد يحسنه كل أحد، وإنما الفقه رخصة عن ثقة، رخصة عن ثقة. فالناس لا يعسر عليهم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. لكن الإنسان في خاصة نفسه يأخذ نفسه بأحواط المذاهب. هناك فرق بين الفتوى وعمل الإنسان في خاصة نفسه، لأن الفتوى عامل الإنسان في خاصة نفسه. فالفتوى ينبغي أن تعتمد على الدليل القوية والمذهب الميسر. إلا لمن سأل عما هو الأحوط له وما هو الأنفع له في آخرته. هذا الحديث صحيح، أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي. الترمذي نسبة إلى مدينة يقال لها مدينة ترمذ بضم التاء والميم، أو ترمذ بضم بكسر التاء والميم، أو بفتح التاء وكسر الميم ترمذ. وهي مدينة على شاطئ نهر بلخ، وهو المعروف بنهر جيحون قديما. وهو إمام من أئمة الحديث وأعلامه، اسمه محمد ابن عيسى ابن الثورة البوغي، نسبة إلى قرية تبعد فراسخة قليلة عن ترمذ. ويكنى أبا عيسى. ولد سنة 920 للهجرة، كان بارعا في الحديث، ألف فيه الجامعة والعلل والتاريخ. وتوفي سنة 79 وقيل 89 للهجرة. نساء نسبة إلى بلدة نساء بخراسان، كان من أحفظ الناس، حتى أن بعض العلماء قدمه على مسلم في الحفظ. و هو يقال له أحمد بن شعيب بن علي النسائي. يكنى أبا عبد الرحمن. ولد سنة 14 أو 15 مع 200 للهجرة. وتوفي سنة 300 للهجرة. ألف السنن الكبرى، قال ابن الأثير وأهداها إلى أمير الرملة، فقال له أكل ما فيها صحيح؟ قال فيها الصحيح والحسن وما يقاربه. قال ميز الصحيح، فميزه في المجتبى، وهي السنن الصغرى التي بين أيدينا المتداولة، يعني أكثر التي يقال لها سنن الترمذي. وهذا حسب رواية ابن الأثير. وقال الذهبي وبعض العلماء معهم بل إن المجتبى هو السنن ليس من انتقاء الترمذي، ليس من انتقاء النسائي ليس من انتقاء النسائي، وإنما هو من انتقاء تلميذه ابن السني صاحب اليوم والليل. والحفاظ الحديث يتفاوتون في مراتبهم بحسب حفظهم. تفاوتون في مراتبهم بحسب حفظهم. من لأصول من حديث حصلا محدث وحافظ توصلا لأن يكون من لأصول من حديث حصلا محدث وحافظ توصلا لأن يكون لأصول من حديث حصل محدث وحافظ توصل منه وحافظ توصل منه لأن يزيد علمه على جهل وحاكم بجله احتلى. من لأصول من حديث حصل محدد وحاكم توصل منه لأن يزيد جهله على أن يزيد علمه على جهل وحاكم بجله احتلى. إن كلهم حافظ أحوال الرجال والمتن والسند في هذا المجال. ومسند من للأسانيد ضبط وأسند المتن لها وما اختلف. هكذا الرتب. إذن من لأصول من حديث حصل محدث. محدث من هو؟ محدث هذا الذي حصل على أصول من الحديث حافظ متونها وأسانيدها وأحوال الرجال. كان حصل مثلا على صحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. هذا من حصل هذا حفظا لمتونه وأسانده وأحوال الرجال فهو المحدث. وحافظ منه توصل لأن يزيد علمه على جهله. أنا الحافظ هو الذي ما يعرفه من الحديث أكثر مما يجهله. يعرف يتقن أكثر من نصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقنه متنا وإسنادا وأحوال الرجال. وحاكم بجله اعتلى. الحاكم هذا الذي حفظ جل الحديث، حفظه متنا وسندا وأحوال الرجال. فلهذا إن كلهم حفظ، قلنا إن كلهم حفظ حفظ أحوال الرجال والمتن والسند في هذا المجال. ومسند من للأسانيد ضبط وأسند المتن إليها، أسند المتن لها ومختار. مسند من هو؟ مسند هذا الذي يحفظ الأسانيد، لكن لا يشترط أن يحفظ المتون، يحفظ الأسانيد. ولكن كل إسناد يركبه في متن، كل إسناد يجعله في متنه، فلا يختلط عليه، فلا تختلط عليه المتون وإن كان لا يحفظها. هذه هي مراتب الحفظ. ولهذا درجة حافظ عندما تقال، عندما تقال معناها أن الرجل حال علما كبيرا. الإمام الزهري الذي جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في السيوطي أول جامع الحديث والأنهار بن شهاب آمر الله وعمر، قال سأله أحد التابعين، حدثه أحد التابعين بحديث عدو، فقال له لا أعرف هذا الحديث، كأنه أنكره. فقال أتعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال أتعرف نصفه؟ قال لا. قال أتعرف ثلثه؟ قال يشبه ذلك. قال اجعله في الثلثين الذين لا تعرف. ومع أنه هو يتقن الحديث هذا القاري، لا إنكار، إلا أن إنكاره لم يكن إنكارا مباشرا، وإنما قال لا أعرفه. بينما قد نجد من ينكر إنكارا مباشرا في شيء لم يتثبت من معصية. أنا أعرف مرة أحد أنكر على إنسان صلى بين المغرب والعشاء أكثر من ركعتين، أنكر عليه إنكارا شديدا، قال له خالفت السنة. فسألت المنكر، قلت له هل مررت على صحيح البخاري قراءة؟ قال لي لا. قلت له هل مررت على صحيح مسلم؟ قال لا. سنن النسائي؟ لا. سنن أبي داود؟ لا. لو مررت على سنن أبي داود قلت له لو وجدت فيها حديثا يرشد إلى ما فعله هذا الرجل. نعم. الحديث الثالث عشر، ثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث قال فيه النووي أخرجه الترمذي وغيره هكذا. وقال ابن رجب صححه النووي وصححه ابن عبد البر، وأما الترمذي فلم يصححه. يعني أنه قال هو تردد الذين صححوه نظرا لأنه روي مرفوعا وروي من رواية علي بن الحسين مرسلا وروي من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا متصلا فبعض رواياته فيها الإرسال وبعضها فيه الاتصال ولكن أكثر الحفاظ رجحوا الإرسال على الاتصال رجحوا رواية الإرسال على رواية والمرسل نحن نعرف أنه من قسم الحديث الضعيف إلا إذا وصل من جهة أخرى إلا إذا وجد شاهدا من جهة أخرى يقويه ومعناه لا شك أنه في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تجد الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها القراءة الأخرى سيئهم عند ربك مكروها وهذا الحديث قال فيه حمزة الكناني إنه ثلث العلم وقال فيه بعض العلماء إنه نصف العلم بل قال بعضهم هو العلم كله لأنه احتوى على الترك والترك يستلزم توا على جوامع كلم في الترك والترك مفهوم مخالفته ترك ما لا ينبغي مفهوم مخالفته فعل ما ينبغي وأثنى عليه علماء كثيرون وقالوا هو من قواعد الدين وأساسياته قال فيه من حسن إسلام المرء والإسلام قد يحسن ومعنى إحسانه أن يترقى صاحبه إلى درجة الإحسان ونحن رأينا أن الدين مراتب مرتبة الإسلام فالإيمان فالإحسان و في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أحسن أحد إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن في الإسلام فإنه لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء أخذ بعمله في الإسلام وعمله المجاهد. على هذا يكون إحسان الإسلام شرط في شرط في محو ماضي الكافر. أخذ بعض العلماء من هذا أن الحديث الذي فيه الإسلام يشب ما قبله يفسره هذا، أن الإسلام الذي يشب ما قبله هو الإسلام الحسن، الإسلام الحسن المذكور في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أم أولياء من الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. قال إنني من المسلمين. على هذا يكون هذا الحديث مفسرا للآية والحديث. الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيكون الإحسان في غاية الأهمية، لأنه يتعلق عليه مضاعفة الحسنة، تتعلق عليه غفران السيئات الماضية. من حسنها، ومن هنا للتبعيض، وقد تكون للبيان حسن. من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه، الترك معناها التجنب والابتعاد، ترك التجنب والابتعاد. تركه ما لا يعني، تجنبه وابتعاده عما لا يعني، عما لا يعنيه من أمور الناس، وعما لا يعنيه مما لم يكلف به، عما لا يعنيه، عما لا يعني يده، عما لا يعني بصره، عما لا يعني سمعه، عما لا يعني رجله، لا يمشي إلى ما لا يعنيه، ولا يمد يده إلى ما لا يعنيه، ولا ينظر إلى ما لا يعنيه، ولا يستمع إلى ما لا يعنيه، ولا يشم ما لا يعنيه، ولا يتناول بفمه ما لا يعنيه، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يفكر فيه. هذا كله وقال على مالك بن دينار: إذا رأيت الرجل يشكو قسوة القلب وضيق الرزق وسقم البدن أعلم أنه قد اشتغل بما لا يعلم. أعلم أنه قد اشتغل بما لا يعلم. فرأيت رجلا يشكو قسوة القلب وضيق الرزق أو الحرمان، حرمان من حرمان الرزق، وسقم في البدن، فاعلم أنه قد اشتغل فيما لا يعلم.